بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذه المجالس العلمية وهذه الدورات الشرعية، فأسأل الله تعالى يحفظ القائمين عليها وأن يبارك في الجميع. ولا شك بأن مثل هذه الدورات فيها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة، منها اختصار الوقت والزمان في تحصيل المعلومات أو تحصيل العلم، والأمر الثاني الالتقاء بالمشايخ وطلبة العلم والتزود من العلم الشرعي، ومنها أيضا التعرف على بعض ذلك أن المسلم أخو المسلم، وجملة من الفوائد والعوائد، والتي كلها تشير إلى فضل هذا العلم. الله جل وعلا دعا إلى طلب العلم وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفرح بطلبة العلم ويقول: مرحبا بطالب العلم. فنسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من طلبة العلم. والعلم سبب كل خير، كما أن الجهل سبب كل شر، عافانا الله وإياكم. فالعلم سبب من أسباب الفهم، تصحيح العبادة، تصحيح الاعتقاد، كذلك التعامل مع الأشياء تعاملا صحيحا سليما. وفيما يخص موضوعنا، ولا أريد أن أطيل، فبالمجزوم بأن المشايخ الذين سبقوني تحدثوا في شيء من هذا، فيما يتعلق بموضوع القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية، اتجهت النية إلى ذكر مختارات من القواعد الفقهية، ذلك أنني سبق وأننا أقمنا أكثر من دورة فيما يتعلق بالقواعد الفقهية والمقاصد، فقد سبق وأن شرحنا منظومة القواعد الفقهية، كذلك القواعد الخمس في دورات مستقلة، وكذلك فيما يتعلق بالمقاصد الشرعية والأصول الجامعة وغير ذلك. ولذلك أحببت في هذه الدورة خلال الأيام الخمسة أنني أذكر مختارات، وهذا اليوم سيكون المفتاح والمدخل إلى القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية، من ذكر بعض الموضوعات الهامة، لأن قد يكون هناك من الحضور من لم يسبق له أن حضر شيئا من دروس أو دورات القواعد الفقهية، وهي أيضا مراجعة للجميع، مراجعة للجميع. والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية من أهم العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الفقه العام، هذا الفقه العام، الفقه في الدين ليس معناها الفقه فقط في الأحكام العملية، وإنما يشمل العلمية والعملية. والمقصود بأن الفقه في الدين من أعظم المنح والهبات من الله جل وعلا، إذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا يخفاكم أن مسائل الفقه متنوعة متعددة، ولذلك إذا أردنا أن نحصي مسائل الفقه ما يمكن، مسائل الفقه ليس لها حصر ولا عد. فإذا تأملنا في المذاهب الأربعة مثلا وفي غيرها من المذاهب نجد بأن مسائل الفقه لا تدخل تحت الحساب ولا تضبطها أقلام الكتاب ولا يحصيها عدد، خاصة وأن مسائل الفقه أيضا تتجدد بحسب النوازل بحسب الحوادث وبحسب المقتضيات. فيحتاج طالب العلم إلى أن يضبط الفقه، إذا أن يضبط الفقه. فمن السهل أن تقرأ في كتب الفقه، لكن ليس من السهل أن تضبط الفقه إلا إذا استوعبت فن القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية، وهذا أمر غاية في الأهمية. ولذلك الشريعة التفتت إلى مثل هذه المعاني، فنجد القرآن مثلا الكريم مليء بالقواعد، مليء بالقواعد، ومن جملتها القواعد الفقهية أيضا. فهناك آيات تمثل قاعدة فقهية عامة، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تمثل قواعد كثير من الأحاديث، وكما سيأتي إن شاء الله هذه القواعد التي نذكرها أصلها حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك حياة الصحابة والتابعين كانت أيضا، كان العلماء من الصحابة ومن التابعين يعتنون بذكر القواعد والضوابط. لماذا؟ لأنها تضبط هذا الفن العظيم. ولا يمكن أبدا بحال أن يصل الإنسان إلى مرحلة الاجتهاد إلا بمعرفة أصلين، الأول أصول الفقه والثاني القواعد، قواعد العامة سواء القواعد الفقهية أو القواعد المقاصدية، ما يمكن أبدا. ولذلك من يتحدث بالعلم أو بالفقه ليس بالضرورة أن يكون مجتهدا، قد يكون مقلدا أو ناقلا هكذا، لكن المجتهد على الحقيقة هو الذي تعرض عليه المسألة فيخرجها أو يرجعها إلى هذه القواعد. وهنا يتميز الفقيه المجتهد، يتميز المفتي، يتميز طالب العلم عن غيره بمعرفة هذه القواعد الفقهية، بمعرفة هذه القواعد المقاصدية. ولأجل هذا نجد مثل العلماء في القديم أبدا ما يمكن أحد أن يتصدى للتعليم أو الفتوى وهو لا يمتلك هذا الفهم للقواعد الفقهية ولا للقواعد المقاصدية، فقد يضيع حينما تعرض عليه مسألة من المسائل لا يستطيع ضبطها، ما يستطيع أن يضبطها. ولذلك تجد مثلا طالب العلم الذي لديه الأهلية أو لديه عفوا أدوات الاجتهاد والفتوى هو الذي عنده هذا الفن، عنده هذا العلم، ولا يتحير أبدا حينما تعرض له النوازل والحوادث والمستجدات، ما يتحير ولا يتردد إلا على سبيل المراجعة فقط إن عسرت عليه المسألة، وإلا يستطيع أن يخرجها على أصولها وعلى قواعدها. ولأجل هذا يأتي هذا الفن في مرتبة الضرورة لطالب العلم أن يفهمه وأن يعتني به وأن يعشقه أيضا، لأنه ما يمكن للفقيه أن يصل إلى مرحلة الاجتهاد إلا بفهم القواعد الفقهية. وكما ذكرت لكم دين الإسلام مبني على قواعد، بل الحياة كلها مبنية على القواعد. الآن جميع العلوم والفنون مبنية على قواعد، علم العقيدة مبني على قواعد، قل هو الله أحد قاعدة، قل هو الله أحد قاعدة، هذه ليس كمثله شيء قاعدة، هذه قاعدة عظيمة. العبادة لا تكون إلا لله قاعدة. كذلك ما يتعلق بباقي العلوم، أنتم اليوم درستوا أصول التفسير والحديث قواعد، خدتم قواعد اللغة العربية قواعد، الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، المبتدأ مقدم والخبر مؤخر قواعد، هذه قواعد. الحياة أيضا قواعد، أنت في بيتك تبني قواعد حتى لو لم تكن تتلفظ بها، لكن قواعد. يعني بعض الآباء عنده قواعد في البيت يمشي عليها أهل البيت، وليس بالضرورة أن يكتبها أو يعلقها على الجدار. معروف الغداء الساعة 2 مثلا، قاعدة خلاص، اللي يتأخر خلاص، السهر ممنوع إلى الساعة 10، قاعدة ولا لا؟ قاعدة. أنت الآن حتى في الجوانب الصحية قواعد، تضع برنامج صحي لك قواعد. ولذلك الذي يمتلك هذا الحس ويمتلك هذا الفقه هو الذي فعلا يستطيع أن يعني يتعامل مع النصوص الشرعية ومع الحياة الواقعية. ولذلك القواعد مهمة جدا في حياة طالب العلم، ولا يمكن أبدا لطالب العلم أن يعني يواصل المسيرة في طلب العلم إلا بضبطه العلم، لأن العلم بحر لا ساحل له، العلم بحر لا ساحل له. ولذلك كلما ضبطت هذه الفنون بضوابط كلما حصلت قدرا كبيرا من العلم، وهذا الذي سأذكره في قضية الفوائد من القواعد الفقهية. القواعد لما نأتي لتعريفها، القواعد الفقهية لاحظ بأنها جملة مركبة من مفردتين، ودائما إذا أردت أن تصل إلى خلاصة ومعرفة لهذا الفن أو لهذه الجملة لابد أن تعرف كل مفردة لوحدها. فعندنا مفردة القواعد ومفردة الفقهية. حتى نخلص إلى فهم ما معنى القواعد الفقهية لابد أن نعرف القواعد أولا والفقهية ثانيا. القواعد في اللغة مأخوذة من الأساس، أساس الشيء سواء كان حسي أو معنوي. يقال قواعد البيت يعني أسس البيت، قواعد الدين يعني أسس الدين معنوي، والقواعد الدين قواعد الفقه معنوية. ولذلك يقول جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وإسماعيل عبد الله بن الزبير لما أراد بناء الكعبة أخرجوا حجارة عظيمة، قالوا هذه قواعد إبراهيم. إذن القواعد هي الأسس التي يبنى عليها الشيء. كذلك القاعدة تطلق على الشيء الثابت والمستقر، الشيء الثابت والمستقر. يقول الله جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. لماذا سميت المرأة العجوز قاعد؟ لأنها مستقرة وثابتة في الغالب، ما تتحرك، ها ما تتحرك. والمتقاعد من العمل أيضا يقال إيش؟ تقاعد فلان من العمل، لكن ليس في الغالب يعني أن يكون قاعدا، لكن في الغالب نقعد عن العمل، ثبت واستقر. هذا من المعاني التي يذكرونها فيما يتعلق بالقواعد. وللقواعد معاني كثيرة، لكن هذه أهمها، مما يشير إلى أن القاعدة، القواعد التي هي مفردها قاعدة، تشير إلى معنى الثبوت والاستقرار والدوام والأصل. كلها معاني جيدة، كلها معاني جيدة. في الاصطلاح القاعدة طبعا لما أتكلم عليها في الاصطلاح لا أعني فقط القاعدة الفقهية، وإنما المعنى العام، قواعد فقهية أصولية حديثية تفسيرية لغوية عرفية مثلا حياتية. القاعدة في تعريفها الاصطلاحي هناك مدرستان، مدرستان في تعريف القاعدة بالشكل العام. المدرسة الأولى تذهب إلى أن القاعدة حكم كلي، حكم كلي يعرف، حكم كلي تندرج تحته جزئيات تعرف أحكامها منه. حكم كلي، لاحظ، حكم كلي، أو هو الأمر الكلي، أو القضية الكلية، القضية، الأمر، الحكم، ها، الشيء الكلي، كل هذه معاني صحيحة. تندرج تحته جزئيات تعرف أحكامها منه. المدرسة الثانية ذهبت إلى أن القاعدة هي حكم أغلبي وليس كلي. يعني الفرق بين المدرستين في أي لفظة؟ الكلية أو الأغلبية، الكلية أو الأغلبية، وإلا التعريف واحد، قضية كلية تندرج تحتها جزئيات تعرف أحكامها منه. المدرسة قالوا لا، قضية أغلبية تندرج تحتها جزئيات تعرف أحكامها منه. ما هو سبب الخلاف بين المدرستين؟ سبب الخلاف وجود المستثنيات لكل قاعدة من القواعد. ولذلك أي قاعدة من القواعد الفقهية لها مستثنيات، قالوا هذه المستثنيات تخل بأصل كلية القاعدة، لأن إذا قلنا كلية لا ينخرم منها شيء، لا ينخرم ولا يتخلف منها شيء، ولأجل هذا قالوا بأن القاعدة أغلبية، والذي يظهر بأن القاعدة كلية، هذا هو الصواب. وتخلف بعض المسائل عنها مما يقوي هذه القاعدة ويؤكدها، خاصة وأن هذه المستثنيات لا تخل بأصل القاعدة لأنها تندرج تحت قواعد أخرى، ومستثنيات القاعدة مهم جدا، ولذلك يتميز الفقيه بمعرفة المستثنيات. الفقيه الآن يتميز بمعرفة المستثنيات لهذه القاعدة. وعندك الآن بالنسبة للذي ينظر في كتب الفقهاء وكتب العلماء يجد عجب في قضية التنويع وذكر المستثنيات، ذكر المستثنيات، يعني في باب مثلا رفع الحرج، في باب الضرورات، وفي أبواب كثيرة جدا تجد هناك مستثنيات. يعني مثلا، ولا أحب أن أسبق يعني بذكر بعض القواعد، ما يتعلق بكثرة العمل، يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجرك على قدر نصبك، قال لعائشة، فكلما كان العمل شاقا كان الأجر أكثر. تجد هذه القاعدة ليست مضطردة، فيها مستثنيات، لكن هذه ما تخل بكلية القاعدة. فهناك أعمال مثلا يسيرة أفضل من الأعمال الكثيرة الشاقة، موجود موجود، وسنبحثها إن شاء الله في باب المفاضلات حينما يأتي الوقت، حينما يأتي وقته. من ذلك مثلا يضربون، يقول لأن تقرأ سورة قصيرة أفضل، يعني تقرأ سورة قصيرة كاملة أفضل من أن تقرأ 100 آية ولكن من منتصف السورة مثلا، هذا تجد في كتب الفقهاء. لاحظ كيف الاستثناء من القاعدة العامة في قضية كثرة العمل، كثرة العمل حتى في الأماكن. يعني الآن الصلاة في الروضة الشريفة مرغب فيه ولا لا؟ ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، لكن لما تقام الصلاة، الصلاة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة. مثال، يعني أضرب مثال، الصلاة في المسجد جماعة، إذا فاتت الجماعة ولا يستطيع الإنسان أن يحصل جماعة ثانية، فصلاة الجماعة في البيت أفضل من صلاتها منفردا في المسجد، وهكذا. أنا أريد فقط أن أبين وأشير إشارة فقط إلى أن المستثنيات هذه مما تؤكد القاعدة، ولا تنزلها من مرتبة الكلية إلى الأغلبية. والمسألة ليس فيها إجماع كما لا يخفى عليكم، وإنما مسألة خلافية. ننتقل الآن إلى المفردة الثانية وهي الفقهية. ما هي الفقهية؟ الفقهية من الفقه، الفقهية من الفقه. إذن الآن اتضح لنا أن هذه القواعد تتعلق بأي فن؟ بالفقه، وليس بالعقيدة، وليس بالحديث، ولا التفسير، ولا اللغة، القواعد الفقهية. إذن بان العنوان، مثل ما يقولون العنوان القواعد الفقهية، القواعد الفقهية. الفقه مأخوذ من الفهم، في تعريف جمهور العلماء من أهل اللغة وأهل الفقه يقولون الفقه هو الفهم، وهذا التعريف عليه ملحظ، لأن إذا قلنا الفهم استوى العالم والمتعلم في هذا المعنى، استوى العالم والمتعلم في هذا المعنى، والواقع أن الفقيه يتميز، الواقع أن الفقيه يتميز. ولذلك التعريف الصحيح أن يقال هو الفهم الدقيق، هو الفهم الدقيق، ليفقه قولي، ليفقه قولي، هو الفهم الدقيق، بمعنى أن الفهم، أن تعريف الفقه هو قدر زائد على الفهم، قدر زائد على الفهم. ولذلك العلوم على قسمين: علوم يطلق عليها العلماء بما يدرك بداهة، يقال هذه الأمور تدرك بداهة، يعني وجوب الصلاة يحتاج إلى واحد يفهم أن الصلاة واجبة، خلاص أصبحت من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، السماء فوقنا، الأرض تحتنا، الصيف إذا دخل الجو حار، هذا ما يحتاج إلى أن يقال والله ما شاء الله، اللهم بارك، هذا تميز، قال السماء فوقنا أو الجو حار في الصيف، تميز فيه ما يتميز. هذا يسمى بدهيات. ولذلك عندنا أركان الإسلام الخمسة بدهيات يعني كفهم عام، لكن الذي يتميز هو الاستنباط. ولذلك قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا الاستنباط، هذا الفهم الدقيق، هذا هو، هذه القواعد. يكون عند العالم قواعد. ولذلك تشوف الآن بعض العلماء تعرض عليه مسألة واحدة من شخصين فيفتي هذا بجواب وهذا بجواب، هل هذا تناقض؟ لا، وإنما هذا فقه، هذه قواعد، هذا هو الاستنباط، هذا هو الاستنباط. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن القبلة للصائم فمنعه، جاءه آخر فأجاز له، مع أن السؤال واحد. ما الذي فرق بينهما؟ الاجتهاد، استنباط، اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى هذا رجل كبير رخص له، هذا شاب صغير خشي عليه، هذا يسمى سد الذرائع، سيأتي معنا إن شاء الله، فاحتاط له، من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. إذن المقصود بالفهم، فهم الدقيق. طيب، ما هو الفقه؟ تعريف الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. هذا الفقه، معرفة الأحكام الشرعية العملية. في شيء اسمه غير العملية؟ في شيء إيش هو؟ العلمية، نسميه العقائد والأصول. إذن هو في الفقه في الأمور العملية، في الأحكام العملية. الآن اتضح موضوع الفقه أو القواعد الفقهية، هي فيما يتعلق بالأحكام العملية، أحكام المكلف، من الوجوب ما يتعلق ب يعني الصلوات الخمس، الطهارة والصلوات والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأحكام، غير ذلك من الأحكام. إذن هذه تعريف القواعد الفقهية، تعريف القواعد الفقهية. إذن القواعد الفقهية في الجملة هو هذا الفن المشتمل على كليات تبحث في مسائل الفقه، كليات تبحث في مسائل الفقه المتناثرة، بحيث تجمع هذه الشوارد وهذه المسائل وهذه الفروع كلها تحت قاعدة واحدة، فتنتظم في سلك واحد، تنتظم في سلك وفي عقد، وفي عقد واحد. هذا فيما يتعلق بالقواعد الفقهية. طيب، إذا موضوع القواعد الفقهية ما هو؟ أفعال المكلف، هذا موضوع القواعد الفقهية. موضوع القواعد الفقهية هي أفعال المكلف. بالنسبة لفوائد القواعد الفقهية كثيرة جدا، منها أن هذه القواعد تجمع الفروع والمسائل الفقهية المتشابهة وتجعلها تحت قاعدة واحدة أو سلك واحد، تنظمه في سلك واحد أو في عقد واحد. ولأجل هذا تجد مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة كلية، هذه تدخل في جميع أبواب الفقه. قاعدة لا ضرر ولا ضرار تدخل في أغلب أبواب الفقه. اليقين لا يزول بالشك تدخل في أغلب أبواب الفقه. فأنت الآن كفقيه لما تسأل مسألة فيما يتعلق بقضية الشك مثلا، الشك في أبواب الطهارة، لما يحصل عندك فقه لهذه القاعدة تستطيع أن تتعامل مع الشك سواء بالنسبة لك أو بالنسبة لغيرك وفق القواعد الشرعية، بحيث أنك لا تزل قدمك في هذا الباب. في الفقه مثلا في الطهارة، في الطهارة إذا شك متطهر هل أحدث أم لا؟ ما هو الجواب؟ اليقين لا يزول بالشك. إذا شك رجل في الصلاة، صلى ثلاثة أو أربعة، يبني على اليقين، لأن اليقين لا يزول بالشك. إذا شك صائم أنه أكل بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الصبح يعني بعد الأذان، ما حكمه؟ اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء الليل. إذا شك شخص أنه طلق زوجته، الأصل أنها بقاء الزوجية. وهكذا لاحظ الآن أنا أذكر لك فقط أبواب مسائل في أبواب ها تحت قاعدة واحدة تحت قاعدة. ولذلك أهم شيء في القواعد الفقهية هو أنك تجمع المسائل هذه الشوارد المبثوثة في هذه الأبواب ضمن قاعدة واحدة، وهذا يعطي قوة في قضية جمع مسائل الفقه، جمع مسائل الفقه، وتتعامل معها تعامل سليم. شوف الآن العامي بالأمس شك في الصلاة، ما يدري صلى 3 ولا 4، فأفتاه المفتي. اليوم الثاني شك أيضا نفس الشيء وراح يسأل، سأل مرة ثانية، لماذا؟ لأنه ما عنده علم، بينما طالب العلم لا يعرف كيف يتعامل مع هذه الأشياء، ويعرف كيف ينزل المسائل منازلها، كيف ينزل المسائل منازلها. الأمر الثاني أنها تكون الملكة الفقهية عند طالب العلم، هذه من فوائد وعوائد القواعد الفقهية، تعطيك ملكة، تنمي هذه الملكة الفقهية لديك، بحيث أنك تستطيع أن تتعامل مع النوازل والحوادث والطارئات على وفق هذه القواعد الفقهية الموجودة التي أنت استوعبتها، فأصبحت أداة للفهم عندك، فتتعامل معها تعامل سليم. عندنا الآن نوازل كثيرة في عصرنا، صح ولا لا؟ نوازل كثيرة في عصرنا ما يمكن أبدا أن يتعامل معها، مع أن الشريعة ولله الحمد ما فرطت في شيء، وأن الشريعة تدخل في جميع مفاصل الحياة، ولا يطرأ شيء إلا وللشريعة حكم في هذا الشيء أبدا. طوارئ، مسائل كثيرة عندك، الاستنساخ، عندك بنوك الدم، عندك بنوك الأجنة، عندك أشياء كثيرة الآن، وسائل النقل، ها، بنوك الحليب، نقل الأعضاء، ها، أطفال الأنابيب، أشياء عظيمة كثيرة جدا، مستجدات أبدا. لاحظ الآن اللي تابع مجامع الفقه الإسلامي تجد الفقهاء بكل رحابة صدر يتكلمون في هذه المسائل بأريحية، ويخرجونها على وفق هذه القواعد والضوابط الشرعية، وهذا الذي عند طالب العلم. لذلك بعض الناس الآن يتفاجأ من وجود بعض الأشياء، يعني مثلا الآن قضية اختيار جنس الجنين، تجد بعض الناس ينزعج، كيف هذا التدخل فيما لله عز وجل؟ هذا غير صحيح، هذا سبب من الأسباب. ولذلك تجد الفقيه بكل أريحية وسعة صدر، ها، ولين عريكة، يتعامل معه تعامل صحيح، تعامل صحيح، فتعطي الفقيه ملكة بحيث أنه يستطيع أن يتعامل مع النوازل والطوارئ والحوادث والمستجدات تعامل صحيح بنفس الفقيه الذي فعلا يمتلك هذه القواعد فيتعامل معها تعاملا صحيحا. مستجدات في الحياة، تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، قاعدة من أعظم القواعد الفقهية، وهذه القاعدة اللي يفقهها حق الفقه يعرف كيف يتعامل معها، ربما الجاهل أو ربما الذي لا يمتلك هذا اللون من الفقه قد يعني يشط به عقله فيذهب بعيدا، يذهب بعيدا. وذلك مثل هذه القواعد مهمة. في صلح الحديبية برزت هذه القاعدة بروز عجيب. تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: منصب النبوة، ومنصب الإمام الكبرى يعني ولي الأمر، ومنصب القضاء، ومنصب الفتية. فالنبي عليه الصلاة والسلام اللي يستقرأ حياته عليه الصلاة والسلام ليست كلها وحي، تصرفات يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فيتصرف نبي بتبليغ دين الله. قال جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال جل وعلا عن الأنبياء: وأبلغكم رسالات ربي. الثاني منصب الإمامة الكبرى يعني ولي الأمر، يتصرف على الأمة وفق المصلحة، تصرفات ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلحة، يتصرف كقاضي عليه الصلاة والسلام، يحكم بين الناس، يحكم بين الناس. ولذلك حكم برجم الزاني، بقطع السارق، وبجلد الشارب، وبقتل القاتل وبإقامة حد الحرابة قاضي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الفتية يفتي عليه الصلاة والسلام، وكان يشير عليه الصلاة والسلام بهذا المنصب، يعني أحيانا يشير إشارة بهذا المنصب، والنصوص في هذا كثيرة ليستقرأ حياة النبي عليه الصلاة والسلام. في صلح الحديبية برز تصرفه كإمام عليه الصلاة والسلام كولي الأمر في قضية عقد الصلح بينه وبين قريش. اللي يتأمل بنود الصلح يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام وافق على شروط جائرة بالنسبة لقريش أملتها إملاء على النبي عليه الصلاة والسلام، وافق عليه حتى أن عمر ما تحمل، قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليسوا على الباطل؟ قالوا بلى. قال بلى. قال إذن لماذا نرضى الدنية؟ قال إني رسول الله والله أمر، إني رسول الله والله ناصري. والمعنى بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض العلماء يرى بأن هذا بوحي، لكن الواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى المصلح، ودائما كما يقول أبو عبد الله بن القيم بأن الشريعة التفتت إلى النظر إلى المآلات، الشريعة التفتت إلى النظر إلى المآلات، تنظر إلى المآلات. ولذلك الفقيه الذي ليس عنده نظر إلى المآلات لا يمكن أن يسمى فقيه، ما يمكن أن يسمى فقيه. فالمصلحة والمفسدة ينظر فيها إلى المآلات أيضا، وهذا سيأتي إن شاء الله في وقته وفي يعني حصته التي سنتكلم عن قضية المصالح والمفاسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام وافق لأنه رأى بأن الموافقة على هذا فيها حق لدماء المسلمين، الحفاظ على بيضة الإسلام، الحفاظ على المدينة، أيضا الحفاظ على جملة من المكتسبات، وإن كان فيها تفويت لبعض المصالح لكن المصلحة الراجحة ستكون بارتكاب مثل هذه المفسدة. فأصبحت مفسدة لدفع مفسدة، الشروط هذه مفسدة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل الإسلام، في مقابل مفسدة كبرى تدفع عن الإسلام وأهله. إذن هذا مهم جدا بالنسبة لطالب العلم، هي تكوين الملكة الفقهية. أيضا ضبط الاستثناءات اللي ذكرتها أنا قبل قليل، مهم جدا أن يضبط طالب العلم المستثنيات. مستثنيات السؤال، من أصابته جنابة ماذا عليه؟ يجب عليه أن يغتسل. طيب هل كل من أصابته جنابة يجب عليه أن يغتسل؟ ما يمكن الفقيه لا يمكن أن يكون جوابه نعم، الفقيه ما يمكن. ولذلك في السنن بإسناد جيد من حديث جابر أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان معه في غزوة أو في سفر فأصابته جنابة، قبلها أصيب بحجر في رأسه، يسمونه صاحب الشجة، أصيب بحجر في رأسه، أصيب بحجر، جته ضربة حجر وفتحت رأسه فعصبوا له رأسه، في الليل أجنب، في الليل أجنب، أصبح جنبا باحتلام. فسأل الذين حوله فقالوا أنا الآن جنب ماذا علي؟ قالوا ما نرى إلا أن تغتسل. الجواب صحيح ولا لا؟ صحيح، لأن الجنابة موجب من موجبات الغسل، لكن الحالة التي عليه ما تسمح له أن يغتسل. فلما اغتسل دخل الماء في رأسه فمات، دخل الماء في رأسه فمات. لذلك أنت أحيانا يأتيك شخص يسألك سؤال، أحيانا الجواب واضح سهل جدا، لكن لما تجتهد في حالة تقول لا أنت تتيمم مثلا، وقد تقول أنت لا تغتسل ولا تتيمم، وهذا ما يمكن أبدا إلا حينما يعرف طالب العلم مثل هذه القواعد يدرسها ويستوعبها، خاصة إذا استصحب مثل هذه النصوص. أيضا إدراك مقاصد الشريعة، وهذه إن شاء الله سنخصص لها أيضا، سنعرفها إذا يسر الله وكان هناك وقت له. مقاصد الشريعة، الشريعة لها مقاصد وغايات وعلل وأسرار، ولذلك اللي يتقن القواعد الفقهية يستطيع أن يعرف مقاصد الشريعة، المقاصد العامة، المقاصد الخاصة، المقاصد العالية. أبدا سيدرك قاعدة اسمها قاعدة رفع الحرج، هي قاعدة فقهية لكن لما تتأملها تجد بأن الشريعة أصلا هي مقصد من مقاصدها، رفع الحرج، الشريعة جاءت برفع الحرج. يدرك بأن الشريعة جاءت بالعدل، يدرك أن الشريعة جاءت بمثلا العفة بكل صورها، يدرك بأن الشريعة جاءت بالسخاء، سخاء والسخاء والسخاء بكل معانيه، ليس فقط السخاء بالبذل، سخاء النفس وغير ذلك. هذه مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة الاجتماع، هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، يعني الوصول إليه يجب أن تفتح جميع الوسائل للوصول إلى الاجتماع وإبقاء المسلمين على حالة اجتماع، وأيضا حسم كل الذرائع التي تفضي للإخلال بهذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة. أيضا تقليل نسبة الخطأ بالنسبة لطالب العلم حينما فعلا يستوعب المقاصد، عفوا القواعد الفقهية، تكون نسبة الخطأ عنده قليلة. الخطأ موجود، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن لاحظ الفرق بين شخصين، شخص يمتلك هذا الفن من القواعد الفقهية وأشرب هذه القواعد، وبين شخص لا، ليس عنده هذا النوع من القواعد، وإنما قد يكون عنده ظاهرية أو لا يفقه مقاصد الشريعة، فتجد الخطأ عنده كبير، حتى قد يكون في قضايا يعني تهم مجموع الأمة قد يقع في خطأ فادح، بخلاف اللي يمتلك القواعد الفقهية تجد عنده يعني قلة في الأخطاء والكثرة في الصواب. أيضا القواعد الفقهية كما ذكرت قبل قليل يستطيع طالب العلم أن يتعامل مع النوازل ومع الحوادث ومع الأمور الطارئة، أبدا يستطيع أن يتعامل معه، ولذلك تتجدد في حياة الناس أحداث وأمور، ها، فيستطيع الفقيه بأن يخرجها تخريج سليم، إما تحريما وإما حلا، يعني ليس بالضرورة أن تكون كلها حلال، قد يكون حرام مثلا، يعني تصادم نص من النصوص الشرعية. أيضا حقيقة هذه تكشف عن يسر الشريعة، يسر الشريعة وسماحتها، ولذلك هذه القواعد خاصة قاعدة المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، قاعدة حتى الأمور مقاصدها فيها من اليسر اللي جنبت المكلف المشاق الكثيرة، وفيها أيضا من الخير العظيم إذا يعني أصلح الإنسان نيته. كذلك إطلاع غير المتخصصين حينما يبرز فن القواعد الفقهية وينتشر بين الناس، بالمجزوم أن كثير من غير المتخصصين في الفقه سيرتاح إلى هذه الشريعة وسيطمئن لها. يعني عندك مثلا الأطباء عندهم مشاكل كثيرة، عندهم مشاكل كثيرة فيما يتعلق بقضايا العمليات، فيما يتعلق بقضايا الإذن للمريض، إذن المريض بإجراء عملية، المرضى ليسوا سواء. الآن الطبيب بعض يقول لك طيب إذا جاءني مريض مغمى عليه وإذا تركته حتى أستأذن أهله قد يموت، ماذا أفعل مثل هذه الحالة؟ وإذا أجريت العملية ومات، يعني هل أنا أتحمل تبعات هذه الوفاة مثلا؟ هذا موجود كله في القواعد الفقهية، استطيع الفقيه أن يتعامل معه. عندنا الآن التجار لما يطلعون على هذه القواعد الفقهية ويعرفون سماحة الشريعة ويسرها وسعتها في قضية المعاملات، وأن أسست لهذا الأمر على أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، سيعرفون كيف يتعاملون، لأن بعض الناس الآن بعض التجار يلجأ إلى الحرام ظنا منه أن الشريعة تضيق باب المعاملات، وهذا غلط، هذه جناية على الشريعة، سبب الجهل. لكن لما نقول والله الأصل في المعاملات الحل والإباحة والجواز إلا ما جاء الدليل بتحريمه، سيطمئن الناس ويعرفون كيف يتعاملون مع هذه الأشياء. يعني يمكن كل من هو غير فقيه إذا فعلا أبرز له هذا الجانب للقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية سيطمئن، حتى غير المسلمين، يعني ممكن الآن يعيش بيننا أناس غير مسلمين لما يحصل عندهم اطلاع على شيء من هذه القواعد الفقهية وكيفية التعامل، تعامل المسلم مع غير المسلم، سيطمئن ويعرف بأن هذه الشريعة إنما هي من لدن عزيز حكيم جل وعلا وتقدس. طيب القواعد الفقهية هذه من وين؟ ما هو مصدرها؟ القواعد الفقهية أول مصدر من مصادرها القرآن الكريم الذي هو أقدس المقدسات وأعظم الكتب، لأنه كلام الله عز وجل منزل وغير مخلوق. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه جملة من القواعد. القرآن ليس هو تفسير، القرآن قواعد، القرآن قواعد. ولذلك تجد هذه تجد أول مصدر من مصادر القواعد الفقهية هو القرآن الكريم، كلام الله جل وعلا. والقرآن كما ذكرت لكم مليء بالقواعد، القواعد في العبادات، في المعاملات، في السياسة الشرعية، القواعد في التعامل، في ما يسمى ببناء الأسرة، قواعد كثيرة، قواعد كثيرة. يعني مثلا يقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه وين وديها؟ ها؟ في المعاملات، خليها في المعاملات عام. قل جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. وين هذه؟ في الأسرة، في أبواب الأسرة، لأن المعروف كلمة جامعة، هذه ما يمكن أبدا أن تضبطها، وإنما ترجع فيها إلى العرف، والعرف يختلف من بلد إلى بلد. قد يكون المعروف في هذا البلد منكر في البلد الآخر، ولذلك ينظر إليه. وعاشرهن بالمعروف، يقول جل وعلا: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. تحت أي قاعدة؟ ها؟ نفقات، لا ضرر ولا ضرار. يقول جل: والله يعلم المفسد من المصلح. وين؟ ها؟ في ها؟ في الصلح، وفي القضاء، وفي مسائل النيات، وفي مسائل حتى في مسائل العلاقات الزوجية. يعني الآن اللي يمسك زوجته مثلا ويضر فيها، مثلا ماسك زوجته ما مطلقها مثلا، يقول والله أنا رغبة في إصلاحها وكذا، الله عز وجل يعلم، والله يعلم المفسد من المصلح. قضايا كثيرة عندنا، ولذلك القرآن مليء، القرآن الكريم مليء بالقواعد، مليء بالقواعد الفقهية. وللأسف الشديد يعني هناك ضعف في تناول طلبة العلم لهذا المسألة. نسأل الله تعالى لنا التيسير في استخراج شيء من القواعد الفقهية من كتاب الله. ولذلك القرآن مليء بالقواعد، وهذه القواعد تجد الآن لما نتكلم على القواعد الخمس، تجد أهل العلم يسردون عشرات الأدلة لكل قاعدة من القرآن. الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قاعدة هذه للتيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن مع العسر يسرا، رفع الحرج، وهكذا. ثانيا السنة، المصدر الثاني السنة النبوية: على صاحبي أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك نجد بعض القواعد الفقهية أصلها حديث، مثل قاعدة: إنما الأعمال بالنيات، والأمور بمقاصدها، هي أصل القاعدة. مع أن كثير من أهل العلم يقولون التعبير بإنما الأعمال بالنية أفضل، لأن هذه أصل الحديث، قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ها، هذه قاعدة فقهية عند الخراج بالضمان، قاعدة في حديث أصلا، هذه كلها أحاديث، هذه كلها أحاديث. ما أحب أن أطيل، لأن الإطالة قد تخرجنا عن المقصود. لكن المصدر الثاني السنة النبوية، النبي عليه الصلاة والسلام أحاديثه هي من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عناية عظيمة بهذا الجانب، في خطبه، في مؤلفاته، وهي فعلا مدرسة أبو العباس وشمس الدين القيم، هي هذه المدرسة، الاستنباط القواعد من خلال نصوص السنة النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الكلمة تحتها مضامين كثيرة، فروع كثيرة، وهي قاعدة يقولها، هي قاعدة عليه الصلاة والسلام. الثالث الصحابة رضي الله عنهم، أيضا مصدر من مصادر القواعد الفقهية. الصحابة رضي الله عنهم هم أفقه هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، واختلطوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وصحبوه، ولذلك أعرف الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. الصحابة الكرام هم أعرف الناس وأفقه الناس، لأنهم صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، هم أدرى بمراده عليه الصلاة والسلام، وقولهم مقدم على قول كل أحد إلا إذا حصل بينهم خلاف، كما هي القاعدة الأصولية، إذا حصل الخلاف بين الصحابة في مسألة فقهية فإنه يستعمل المدركات العلمية في قضية الترجيح. اشتهر عن الصحابة جملة من القواعد، من ذلك مثلا قول عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط أو مقاطع الشروط، هذه قاعدة. كذلك يعني يروى عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يقولون القاعدة العامة، وكان عندهم أن الفقه المقاصدي رضي الله عنه. وأكثر من اشتهر من الصحابة في مثل هذا اللون من القواعد والفقه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكونه عاش، يعني لكونه تولى الخلافة واستمر فيها زمن ما يزيد على عقد، وكذلك شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالدين، وهو الذي بدأ مرحلة جديدة في حياة المسلمين حينما فتح الدواوين، وحينما انتشرت الدولة الإسلامية في عهده حتى بلغت الأقاصي القصية من الأرض، ولذلك احتاج الناس إلى شيء من الفقه المقاصدي، فكان رضي الله عنه وأرضاه كان مبرزا في هذا الجانب. ولاحظ الآن أغلب من يكتب في السياسة الشرعية فيما يتعلق بعهد الصحابة يأخذون من حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن أحكامه رضي الله عنه. والفقه عجيب عند عمر، أذكر يعني ابن القيم في إعلام الموقعين رضي الله عنه رحمه الله ورضي عنه لما تكلم على قضية القواعد الفقهية والمقاصد ذكر قصة الرجل مع المرأة اللي زوجته، مع زوجة اللي طلقها، لكن تعبير ابن القيم كان عجيب لما قال هذا هو الفقه الذي يدخل القلوب من غير استئذان، فقه مقاصدي عجيب جدا. رجل قالت له امرأته سمني، عطني اسم، فقال أنت الطيبة، يعني لقبني. قالت لا أبغى غير هذا. قال ماذا؟ قال قل لي أنت خلية طالق. قال أنت خلية طالق، فقال الحمد لله تقول طلقت، هي تريد هذا الشيء. فذهب بها إلى عمر بن الخطاب فقال، شكى لعمر، قال والله الحالة كذا وكذا وكذا، فضربها عمر بالدر على رأسه وقال خذ امرأتك واضربها أيضا. المعنى أن الأصل أن الرسول ماذا قال؟ قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فالطلاق يعني حتى لو كان مازحا يحصل، لكن شوف الحالة اجتهد فيها عمر رضي الله عنه، فرأى بأن المرأة خدعته وهي حيلة غير شرعية، وأرادت الانعتاق منه لكن بحيلة غير شرعية، فأبقى الزوجية على ما هي عليه ولم يؤثر هذا الكلام. فقال ابن القيم هذا الفقه الذي يدخل القلوب من غير استئذان. طبعا هذه حالة من حالات كثيرة جدا له رضي الله عنه. الرابع الإجماع، إجماع أهل العلم، وهو أن يجمع العلماء على مسألة من المسائل، وهذه موجودة، إنما الأمور بمقاصد مجمع عليها، حيث الجملة لا ضرر ولا ضرار مجمع عليه، العادة محكمة مجمع عليه من حيث الجملة. النوع الخامس الاستقراء. ما معناه الاستقراء؟ السين هنا طلبية والتاء أيضا طلبية، استقراء، فاجتمعت السين والتاء لتشير إلى عمق هذه المسألة، وهي تتبع الجزئيات لإثبات حكم كلي، تتبع جزئيات. استقراء مأخوذ من قرأ يقرأ، إقراء بمعنى قرأ، تتبع هذا، استقرأه وأحاط به، ها استقراء. الاستقراء هو المصدر الخامس من مصادر القواعد الفقهية، بحيث أن الفقيه يستقرئ المسائل كلها ثم يخلص بقاعدة فقهية. طبعا الاستقراء على نوعين، استقراء تام واستقراء ناقص. استقراء التام هو تتبع جزئيات أو الجزئيات لإثبات حكم كلي. الاستقراء الناقص هو تتبع بعض الجزئيات لإثبات حكم كلي، تتبع بعض الجزئيات لإثبات حكم كلي. ولأبي إسحاق الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه العظيم الموافقات كلام حول مسألة الاستقراء، حتى إنه خلص إلى أن الاستقراء ولو كان ناقصا أنه حجة، بل ذهب إلى أنه قطعي وليس ظني، مع أن جمهور الأصوليين يذهبون إلى أن الاستقراء الناقص قالوا حجته ظنية وليست قطعية، لكنه رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه قطعي، لكن له ذكر ضوابط ليس هذا محل بيانها. طيب القاعدة الفقهية كيف تتشكل؟ احنا ذكرنا الآن مصادرها. القاعدة الفقهية هي تتشكل من جملة فروع، من جملة فروع، بخلاف القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية تبنى من خلال نصوص أدلة إجمالية، مثل قضية يأتي الأصولي فيقرأ في القرآن والسنة فيما يتعلق بالأمر ويرجع فيه إلى لغة العرب، الأصل أن الأمر يفيد الوجوب، هذه مهمة الأصول. مهمة الأصول ليس البحث في إيش؟ الفروع، وليس البحث في المسائل. لا، يقول لك الأصل في الأمر الوجوب. حتى بعض الأصوليين لما يتوسع في ذكر الفروع يعدون هذا عيب في الأصول، قالوا ليست هذه مهمة الأصول، هذه مهمة الفقيه. فالأصول يأتي يقول جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا فعل أمر يقتضي الوجوب، إذن الصلاة واجب، آتوا الزكاة، آتوا فعل أمر، الأمر يفيد الوجوب، الزكاة واجب، وهكذا يبدأ. وفي النهي أيضا يبدأ في النهي يفيد التحريم، هذه لغة العرب. أما القواعد الفقهية فهي تتشكل من جملة مسائل تبرز فيها القاعدة الفقهية، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في كذا كذا، بعدين تتشكل القاعدة الفقهية. لا ضرر ولا ضرار، نشأت من جملة فروع فقهية فبرزت هذه القاعدة، لا ضرر ولا ضرار، اليقين لا يزول بالشك، وهكذا تبرز القاعدة الفقهية. طيب هل القاعدة الفقهية تعتبر حجة ودليل؟ هذه مسألة الكلام فيها طويل، لكن أختصرها لكم بذكر أقوال أهل العلم بشكل مختصر. القول الأول، قالوا بأن القاعدة الفقهية ليست بحجة ولا دليل، لا يعني لا تعتبر عفوا حجة، ما يمكن تكون حجة ولا دليل، لأن قاعدة فقهية هي اجتهادية. القول الثاني، قالوا بأن القاعدة الفقهية حجة، قد نصر هذا جمع من أهل العلم وحشدوا على ذلك الأدلة، على أن القاعدة الفقهية أصلا حجة لأن إما دليل وإما إجماع. القول الثالث توسط، فقالوا القاعدة الفقهية إن كانت نصا فهي حجة، لا لأنها قاعدة وإنما لأن أصلها نص. وأما إذا كانت يعني كانت القاعدة ناشئة عن قياس فإن لا تكون حجة إلا إذا كانت إجماع، أجمع العلماء عليه، والإجماع أحد أدلة الشرع المتفق عليه. فإذا أجمع العلماء على هذه القاعدة والإجماع لم ينخرم مثلا فتكون القاعدة حجة. يذكر الفقهاء يذكرون بأن ما يتعلق بالفرق بين القاعدة الفقهية وبين الضوابط الفقهية، الضوابط، لما تسمع الضوابط ماذا تشعرك هذه الكلمة؟ ها؟ لا، الضوابط من حيث اللغة تشعرك هذه الكلمة؟ ها؟ ها؟ قريب من القاعدة، أيوة، ضابط في اللغة، ها؟ لا ضبط اللزوم والضبط. لا الضبط ضبط ها ايش؟ لا ضبط ضبط. يقول فلان ضابط هو ضبط. اقول ضبط انا ضابط ماخوذ من الضبط ضبط واللزوم. اي نعم هذا المعنى ضابط. يقول هذا ضابط فقهي. المقصود الضوابط بعض العلماء يعبر بالقواعد عن بالضوابط عن القواعد. والضوابط فقهي يعني قواعد فقهي. والصواب بأن بين القواعد والضوابط فرق فرقان. الفرق الأول أن القواعد الفقهية أصلا هي في جميع أبواب الفقه بخلاف الضابط الفقهي. الضابط الفقهي يكون في الباب الواحد فقط. الضابط الفقهي يكون في الباب الواحد فقط. أما القاعدة الفقهية فيكون في جميع الأبواب. أضرب لكم مثال حتى يتضح الحال. الأمور بمقاصدها هذه تدخل في غالب أبواب الفقه إن لم يكن كلها. لا ضرر ولا ضرار يدخل في غالب أبواب الفقه. تدخل في الطهارة. طيب أنا أسألكم سؤال الآن. لا ضرر ولا ضرار وين علاقتها في الطهارة؟ من يضرب لي مثال وين علاقتها في الطهارة؟ حسين ها؟ تفضل حسين. أيوة أحسنت. مثل الذي ذكرنا قبل قليل صاحب الشجة في ضرر لا ضرر ولا ضرار في الصلاة. طيب أبو صفية في الصلاة ها؟ لا لا في الصلاة لا ضرر ولا ضرار. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا لاحظ في الصلاة. طيب في الصيام أي أيوة على مذهب ابن حزم شكلك ها ها المريض. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لأن التعليل بالمشقة للفطر في السفر تعرف كلام الجمهور ليست العلة المشقة إنما مجرد السفر. طيب في الحج من استطاع إليه سبيل وهكذا هكذا بارك الله. طيب الضابط الفقهي الضابط يكون في باب واحد فقط. اللي حضر عندنا درس زاد المستقنع قلنا ولا يطهر جلد ميتة بدباغ هذا مذهب الحنابل. طيب بعد الأذان إن شاء الله. جزاك الله. الحمد لله. ذكرت لكم الفرق بين القاعدة والضابط. قلنا بأن القاعدة تكون في جميع أبواب الفقه وأما الضابط فيكون في باب واحد. ضربت لكم مثال قلنا درس زاد المستقنع قلنا يقول الحنابلة ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الجمهور يقول ويطهر جلد كل ميتة بدباغ. فالضابط عند الجمهور ضابط على خلاف عند الحنابلة. ولذلك مثلا هذه ضوابط مثلا كل إناء نعم يقول مثلا كل إناء طاهر يباح كل إناء طاهر ولو ثمين. هذا ضابط زين. مثلا في أبواب الكفارات يقولون كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور. لا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور وليست على التراخي. هذا يسمى ضابط. الفرق الثاني أن في الغالب أن القاعدة كلية ومتفق عليه بخلاف الضابط فقد يكون مختلف عليه في المذهب الواحد. يكون مختلف فيه في المذهب الواحد يعني المذهب الواحد مختلفين ما يتفقون مثلا على هذا الضابط. طيب ما هو عدد القواعد الفقهية؟ الجواب ليس لها حصر لكن إذا أردنا أن نعدها لابد أن نعدها باعتبارات. الاعتبار الأول فيما يتعلق بالقواعد المتفق عليها نقول هي 5 أو 6 هذه المتفق عليها بين جميع المذاهب الفقهية. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، الثانية اليقين لا يزول بالشك، والثالثة لا ضرر ولا ضرار، الرابعة المشقة تجلب التيسير، الخامسة العادة محكمة، وبعض الفقهاء قالوا الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، وإن كان هذه تبحث تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذه متفق عليه. طيب بالنسبة لبقية القواعد ما يمكن تحصر، يعني هناك قواعد كلية غير متفق عليها، وتجد يعني مئات إن لم يكن آلاف القواعد الموجودة الآن في موسوعات اسمها موسوعات القواعد الفقهية، موسوعات القواعد الفقهية. ولذلك القواعد حصرها ليس بالإمكان، لكن ضبطها باعتبارات ممكن. بالنسبة للضوابط، الضوابط الفقيه المتمرس اللي لديه قدرة على التعامل مع النصوص وأيضا عنده استظهار يستطيع ينشئ ضابط، يعني أنت الآن تستطيع أن تنشئ ضابط فقهي في باب من الأبواب متى ما إن امتلكت فعلا أدوات الفهم لمسائل الفقه وعندك الاستيعاب لمسائل أصول الفقه، كذلك خاصة باب القياس فيما يتعلق بمسألة العلة وما يتبعها، تستطيع أن تنشئ ضابط فقهي، وليس بالضرورة أن تعلن هذا، ضابط فقهي لك مثلا تعتصم به. وطالب العلم دائما يعتني بالضوابط، لاحظ حتى الآن في كتب الحديث ضوابط، أنت الآن تستطيع تضبط مسائل علوم الحديث بضابط معين يمر عليك الآن، في حتى في مثلا أسماء الرواة تجدون مثلا يقول لك والله كل من اسمه سلام فهو على التشديد إلا عبد الله بن سلام على التخيل، هذا ضابط، وإن كان طبعا هذا يعني منتقد، أنا أذكر لك ضابط. شوف أنت الآن لما تمر أحيانا في المسائل تستطيع تنشئ ضابط، هذا الضابط يعني يضبط لك هذا الباب كامل، هذا الباب مثلا عندنا الأصل في المياه الطهارة، هذا ضابط في باب الطهارة، إذا تغيرت أحد أوصاف الماء بنجاسة، أحد أوصاف الماء الثلاثة بنجاسة فقد نجس، هذا ضابط، هذا ضابط تتعامل به تعاملا مضطردا في هذا الباب، تعامل مضطردا. عموما الوقت أدركنا، وأنا أريد حقيقة أن أبدأ من يوم غد بذكر يعني ندخل في القواعد، لكن بقي عندي المقاصد سأختصرها في هذا الوقت القصير، ولكن أيضا ممكن يعني يراجع، لأن أعتقد دورة المقاصد قبل فترة مسجلة وموجودة، ممكن اللي يحب يتوسع يراجع. المقاصد من حيث اللغة جمع مقصد، مقصد وهي على معاني، منها يأتي المقصد بمعنى الاستقامة، استقامة الطريق، كما قال جل وعلا وعلى الله قصد السبيل، يعني تبين الطريق واستقامته. وتأتي بمعنى الوسط مثل ما جاء في قول الله تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، يعني متوسطا. وتأتي بمعنى الاعتدال كما في قول الله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. وتأتي بمعنى الأم والاعتماد، أما الشيء واعتمده، وهذا هو المعنى الذي يظهر أنه الأقرب للمعنى الاصطلاحي. والمقاصد في الاصطلاح اختلف علماء الأصول في تعريفها إلى أقوال، لكن أقربها هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أصول التشريع أو بعضها، المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أصول التشريع أو معظمها، هذا المعنى المقاصد. ولذلك الشريعة لما يعني جاءت بهذه التشريعات إنما لها غايات وقصد ومقاصد وأهداف، وفيها أيضا حكم وأسرار. ولأجل هذا تجد من كتب المقاصد يقولون بأن أنواع المقاصد ثلاثة، مقاصد عامة ومقاصد خاصة ومقاصد عالية. المقاصد العامة، المقاصد العامة هي التي يعبر عنها بالكليات الخمس، حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال، هذه الخمسة، حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، هذه خمس. طبعا أبو العباس بن تيمية له اعتراض على هذا، قال بأن الكليات الأكثر من هذه، وربما يمكن أن يوجه كلامه إلى أن هذه الكليات العالية. على العموم هذه المقاصد العامة، فالشريعة جاءت بحفظ مقاصد الخلق الخمس، والحفاظ على دينهم، على أنفسهم، على أعراضهم، على عقولهم، على أموالهم، وترتيبها في خلاف بين الفقهاء، لكن متفقون على أن الدين هو الأصل أول ثم النفس، اختلفوا بعد ذلك في الترتيب. ولأجل هذا قالوا مصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن، القلب المقصود فيه الدين يعني الإيمان، فمصلحة الدين مصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن، مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال، مقدمة على مصلحة المال، وهكذا. المصالح الخاصة هي التي تختص بباب من الأبواب أو مجموعة أبواب متجانسة، يعني مثل المقاصد في المعاملات أو المقاصد مثلا في العبادات. العز بن عبد السلام له كتب مثلا مقاصد الصلاة، مقاصد الصيام، مقاصد الحج، يعني هو يمكن يكون من أشهر من تكلم في هذا المسألة، ذكر مقاصد الشريعة من الصيام، من الصلاة، من الحج، وذكر جملة من الأسرار، طبعا يعني فيها ملحوظات، لكن عموما الكلام على قضية كشف أسرار الشريعة ومقاصدها من هذه العبادات. مثلا مقاصد بناء الأسرة والعائلة، الشريعة جاءت بذكر مقاصد الأسرة ومقاصد العائلة، هذه لو فقهها يعني أهل الإسلام أعتقد بأن تحاصر كثير من المشكلات الموجودة، وأيضا تذهب هذه الأورام الاجتماعية الموجودة عند أغلب المسلمين. المعاملات أيضا، مقاصد المعاملات، لماذا الشريعة مثلا جعلت الأصل في المعاملات والعادات الحلوة والإباحة، ولماذا جاءت التحريم في بعضها، مقاصد عجيبة جدا. هناك المقاصد العالية، مقاصد العالية مثل العدل، إن الله يأمر بالعدل، هذا مقصد العدل في أي شيء، في كل شيء، حتى مع نفسك أن تعدل. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي الرجل بنعل واحدة إنما قصد ماذا؟ العدل. لما نهى عن القزع أو القزع، لا، مقصود العدل، مقصود العدل. لما قال ولنفسك عليك حقا، ها، مقصود العدل، لابد أن توفق بين متطلبات الروح والجسد. كذلك العدل بين الأولاد، العدل بين الأولاد، لما جاء والد النعمان بن بشير، ها، قال إني نحلت ابني هذا نحلة، فقال أكل أولادك أعطيهم؟ قال لا. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ لا تشهدني على جور. شوف، لاحظ هنا، إذن جور، ظلم. الرسول يدعو إلى العدل، الشريعة تدعو إلى العدل، مقصد العدل مع كل أحد. كذلك العفة، العفة ليست فقط فيما يتعلق بالعرض، العفة حتى في الأموال، العفة حتى في السؤال. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لاحظ في آية الأيتام، من يذكرنا في الأيتام؟ ها، الأكل من مال يتيم، ها، ومن كان فقيرا فليستعفف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل. لاحظ يعني بعض الناس الآن لما تجي كلمة العفة يعتقد بأن فقط في قضية، لا، هي أوسع، ولذلك هذه مقاصد عالية، مقاصد عالية. مقصد العبادة، الأصل في خلق الخلق ما هو؟ أن يكونوا عبيدا لله اختيارا كما أنهم عبيد لله اضطرارا، ولذلك الشريعة جاءت لإخراج الإنسان من داعية هواه، حتى ما يكون يتبع هواه، لأن لو تبع هواه عبد الحجارة ويعني زلت به القدم ولذلك تخرجه من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما أنه عبد لله اضطرارا. عندك الشكر مثلا، الشكر في أي شيء؟ الشكر مقصد عظيم يختصره قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الله لا يشكر الناس. الشكر هذا مقصد عالي، مقصد عالي. كذلك ما يتعلق بالسخاء، السخاء ليس هو فقط البذل، وهكذا كما ذكرت. ولذلك ما يمكن أبدا لشخص أن يرسل مرتبة الاجتهاد حتى يحوز هذين الفنين، الأول كما ذكرت أصول الفقه، ولا سيما ما يتعلق بأبواب القياس تحديدا، وكذلك القواعد، القواعد الفقهية، القواعد المقاصدية وغير ذلك. وأجل هذا نقول بأن الشريعة أصلا مبناها على المصالح، مبناها على المصالح، مصالح تحصيلها وتكثيرها وتنميتها ودرء المفاسد وتقليلها ومحاصرتها. هذه في الحقيقة اللي يتأمل، اللي يتأمل في مقاصد الشريعة، يتأمل في مقاصد الشريعة. طبيعة الحال إن شاء الله، طبعا هذا هو المدخل، وهذه تطواف عجلة وسريعة حول بعض القواعد الفقهية والمقاصدية. إن شاء الله من يوم الغد سنبدأ بذكر قواعد. أحيانا القاعدة قد تستوعب درسا كاملا، وأحيانا قد يستوعب الدرس أكثر أو يحتمل الدرس أكثر من قاعدة، سنبحثها بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.